بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على حبيب المسلمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين بإحسان ليوم الدين. وسيدنا الإمام الحداد في أثناء وصية: ودم على تلاوة كتاب الله، وثابر على ذكر الله، وقم إذا جن الظلام، وهجعل أنام بين يدي الله، وأحسن المحافظة على الصلوات الخمس التي هي من الدين بمنزلة العماد والرأس، وأشعر قلبك بكل حال اطلاع مولاك عليك وإحاطة علمه بك، وكن مراقبا له تعالى مع اللحظات والأنفاس، وكن مع الخير وأهله، وأطلع الله من قلبك على محبة الحق ومحبة القيام به، وأصلح نيتك بما بينك وبينه سبحانه وتعالى، يكفيك فيما بينك وبين خلقه جل جلاله تعالى في علاه. في هذه الوصية جعل في هذه الجملة جملا من جميل ما يتحلى به المؤمن ويدركه الموفق ويتحقق به من سبقت له السعادة. فذكر في الوصية أولا بتلاوة كتاب الله، وقال: ودم على تلاوة كتاب الله، مشيرا إلى أن الانتفاع بالقرآن يكون مع الاسترسال في التأمل والاستمرار في التدبر. ينفتح سر القرآن، ينبدأ مغاليق مفاهيم ما في القرآن وعلوم القرآن. دم على تلاوة كتاب الله كما قال في أبيات له: وواظب على درس القرآن، وواظب على درس القرآن، فإن في تلاوته الإكسير، فإن في تلاوته الإكسير والشرح للصدر، ألا إنه البحر المحيط وغيره من الكتب أنهار تمد من البحر. تدبر معانيه ورتله خاشعا تفوز من الأسرار بالكنز والذخر، وكن راهبا عند الوعيد وراغبا إذا ما تلوت الوعد في غاية البشر. والمتدبر المتأمل يفرق بين صوته في آية الوعد صوته في آية الوعيد، ويظهر أثر حالته من التعظيم إذا ذكر صفات الرحمن جل جلاله وأوصافه. وقال الصحابي لنبينا لما داوم على سورة الإخلاص، وكان إذا يقرأها في كل ركعة في الصلاة، فإذا قرأ بعد الفاتحة أي شيء من القرآن ختم بسورة الإخلاص، فلما أمره مرة على سرية صار في المغرب والعشاء والفجر يسمعون في كل ركعة إذا قرأ أي شيء بعد الفاتحة لابد سورة الإخلاص. تعجبوا من هذا العادة، ما قد ألفوها ولا قد رواها، قالوا اقرأ شيء من القرآن أو اقرأ سورة الإخلاص، في كل ركعة تأتي بسورة الإخلاص. قال: أنا هكذا أحبها، فإن أردتم أحد منكم يصلي صلي بنا. قال: أنت أميرنا، أمرك رسول الله تصلي بنا أنت. لما رجع وأخبر النبي فسأله وقال: إني أحبها لأنها صفة الرحمن. فقال له رسول الله: حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. دم وواظب، يعني إنما ينفتح لك المعرفة في القرآن والاطلاع على علم القرآن بالدوام والمواظبة. فينبغي لكل سالك ولكل مريد وجه الله أن يعتني بنصيبه من القرآن في اليوم والليلة ويحضره بتعظيم وبفرح. وأما الذي يحضر درس القرآن وهو متشوف متى يكمل متى يقوم، فهذا قليل الحظ من القرآن، قليل القسم من فضل القرآن ومن خير القرآن والعياذ بالله تعالى. قال سيدنا عثمان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. وكان الإمام محمد بن حسن جمل الليل يقول أطعم لقراءة القرآن كالعسل في فمي فأشبع وأروع يذهب عنه الجوع والعطش قراءة القرآن. فلهذا كان أيام صومه في مثل رمضان يأخر قراءة القرآن إلى الليل، قال رجاء أن يحس بأثر صوم، فإني إذا تلوت القرآن لم أجد أثر للجوع ولا للظما، وأنا أحب أن أجد أثر مس الجوع والظما لأجل ثواب الصوم وفضل الصوم، فيشتغل بالعبادات الأخرى ويجعل نصيبه من التلاوة في الليل. هكذا شأن القرآن، فوجب على كل واحد أن يلاحظ القرآن ونصيبه من القرآن وكم يقرأ في اليوم والليلة ولا أقل لسالك من الجزء، ومن زاد زادوه، ومن قرأ حرفها من كتاب الله فله 10 حسنات، من قرأ آية من كتاب الله فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف لام حرف وميم حرف، دم على تلاوة كتاب الله يجعل لك صالح النيات ناجي به مولاك، فخير ما كلمته به ما أنزله من كلام ناجي به مولاك، واقرأه على من بلغه إليك واستمعه منه وتأمل فيه المعارف والعلوم، وانظر أين ذكرت، فإن القرآن فيه ذكرنا، لقد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. قال بعض العارفين مررت بهذه الآية فقلت أين ذكري في القرآن، فأخذت أتأمل، ومررت بآيات الكفار ومن في جوت الله لا أكون منهم، مررت بآيات المؤمنين المؤمنين الصادقين فقلت لست منهم، فمررت على هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، قال هنا ذكرني أنا هنا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه إن الله غفور رحيم، لقد أنزلنا إليكم كتابا في ذكركم أفلا تعقلون، وإن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اللهم ارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن وثابر على ذكر الله. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال في قصيدته أيضا وإن رمت أن تحظى بقلب منور نقي عن الأغيار فعكف على الذكر وثابر عليه، ثابر عليه في الظلام وفي الضياء وفي كل حال باللسان وبسري، فإنك إن لازمته بتوجه بدا لك نور ليس كالشمس والبدر ولكنه نور من الله وارد، أتى ذكره في سورة النور فاستقري. ثابر عليه في الظلام في الضياء، قال نبينا للذي استوصاه من الصحابة وقال إن شرائع الإسلام كثرت علي فمرني بعمل أتشبث به، ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. نحيي هذا الذكر أيضا في عاداتنا وفي ديارنا ومنازلنا وبين أولادنا وأهلنا، نعودهم ذكر الله عند كل شرب عند كل طعام عند كل لباس عند كل دخول عند كل خروج، من صعدوا في درج أو في مصعد كهربائي أو غيره الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إن نزلوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وهذا من أوصاف الأمة في الكتب السابقة، لكن كثير من أفراد الأمة يهملون هذا فما ينطبق الوصف عليه. وصفت الأمة بأوصاف الكتب السابقة، هذا نزل عنها وهم من الأمة، هذه ما وجدت فيه، فإذا ليس من خيار الأمة، ولو كان من خيار الأمة لوجدت فيه الصفات التي وصف الله بها الأمة في الكتب. وصفهم يكبرون الله تعالى على كل شرف كل اعتلاء كل ارتقاء، يسبحون عند كل هبوط الله الله الله. هذا ينبغي أن يحيا ذكر الله تعالى وفي عاداتنا كلها، ونحذر من مجلس لا ذكر لله فيه فإنه جرة أي حسرة يوم القيامة. يقول: وقم إذا جن الظلام، أي ستر الأشياء. إذا جن الظلام وهجعنا ما الأنام، هجعنا ما الأنام، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون، فهم العباد وهم المستغفرون، هم المحسنون وهم المستغفرون، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، هم أهل الإحسان وهم أهل الاستغفار، هم أهل العبادة وهم أهل الاستغفار، هم أهل القيام وهم أهل الاستغفار. وكأن الاستغفار أجدر بالنائمين مثلنا والغافلين والعصاة، ولكن كم من عاصي وغافل ونائم ما يستغفر، وهؤلاء قائمين ومستغفرين، يستغفرون الله بالأسحار. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ما ينامون إلا قليل، ومع ذلك وبالأسحار هم يستغفرون، كثرة عبادة واستغفار فوقه، فكيف بمن يكسب الأوزار ولا استغفار؟ هؤلاء كان نبينا إذا خرج من الصلاة استغفر، صلى الله صلى الله صلى الله، كنك تصلي كنت في عبادة من أفضل العبادة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لما يلازم قلبه من شهود التقصير في حق العلي الكبير. هكذا قال: وقم إذا جن الظلام وهجع الأنام بين يدي الله، بين يدي الله، هكذا القيام، هكذا القيام بين يدي الله، ونعم القيام، نعم القيام. كانوا من قوة إخلاصهم يعيبون على من يعجبون نسمات السحر فتطيب بها روحه فيقوم من أجلها، يقولون: نحن نريدك تقوم للنسيم أو للحي القيوم، لما أعجبك النسيم قمت وربك في نظرك ما يحتاج قيام، ما يستحق قيامك بين يديه إلا بغت تشم النسيم. الله الله، عدوا هذا نقص في الإخلاص، لا إله إلا الله. قم إذا جن الظلام وهجع الأنام بين يدي الله، فإن للحق تعالى تجلٍ وتنزل تنزل في تلك الساعة عندما تكون في أي بقعة من بقاع الأرض على أهل المحلات التي فيها ظلام الليل ونوم العباد، له تنزل وتجلي خاص على كل متعرض لنفحات ورحمته، واقف بين يديه يخالف عادته من الركون إلى الفرش والوسادة وإلى النوم كما يعتاد الناس، وخالفهم من أجل رب الناس فيقوم بين يديه، فالحق تعالى يتنزل له ويتجلى عليه بما لا يحصل في غير هذا العمل. وفيها: سمعتم قولهم لولا قيام الليل ما أحببنا البقاء في الدنيا، لولا قيام الليل ما أحببنا البقاء في الدنيا، لا إله إلا الله. وقالوا: أهل الليل في ليلهم ألذوا من أهل اللهو في لهوهم، وأن تكون لذيذ أهل اللهو بالحقيرات الفانيات من لذة الوصال الكبير المتعال جل جلاله. نصبت لأهل المناجاة في حندس الليل أعلام، واستعذبوا السهد وامسوا قيام إذ نام من نام، استقبلتهم لطائف، لطائف بهجات فضل وإكرام من لذة لا تكيف ولا تصور بالأبهام، قد ذاقها من عناها وهام فيها الذي هام، واستوحش الخلق وضحى فيها الفيافي والآكام، طابوا وفاز المخفون، ونحن أرباب الآثام نبني ونهدم بنانا ومنتهى أمر نهدى. قال: وقم إذا جن الظلام وهجع الأنام بين يدي الله تعالى في علاه، بين يدي الله، بين يدي الله، فلا عاد تخلي شيء ثاني أبدا أمامك ولا في ذهنك ولا في وجهتك، بين يدي الله. الله الله الله. قم إذا هجع، إذا جن الظلام وهجع الأنام بين يدي الله. وأي كريم تظل واقف بين يديه، واقف بين يديه يصلحك، يعطف عليك، يكرمك، يرحمك، يفيض عليك، يجود من فضله عليك. أي كريم ظلت واقف بين يديه، واقف بين يديه يرحمك، ينظر في أمرك، يصلح شأنك، يعطيك أحسن مما تطلب. قم إذا جن الظلام وهجع الأنام بين يدي الله. تعرف بين يدي الله؟ خلاص لا يبقى في ذهنك إنس جن ملائكة أرض جمادات حيوانات نباتات أرض سما خلها، كن بين يدي الله. ما شاء الله. طيب تريد هذه الخيرات، شوف أساسها إيش أساسها؟ أحسن المحافظة على الصلوات الخمس، هذا الأساس. احضر في الصلوات الخمس بقلب حاضر، احضر في الصلوات الخمس بتعظيم، احضر في الصلوات الخمس بمحبة وشوق، احضر في الصلوات الخمس في جماعة. وأحسن المحافظة على الصلوات الخمس عشان يطيب لك التلاوة ويحلو لك الذكر ويروق لك القيام وتذوق لذة المناجاة. إن تريد هذا كله قوم الأساس، صلوات الخمس، صلوات الخمس. وأوصيك بالخمس التي هن يا أخي عماد لدين الله، واسطة الأمر، فحافظ عليها في الجماعة دائما، وواظب عليها في العشاء وفي الفجر. أحسن محافظة على صلوات الخمس التي هي من الدين بمنزلة العماد والرأس، وهي من الإسلام الصلوات الخمس كالرأس للأجسام. وهل ترى في الناس حيا بغير رأسي؟ فاقتل لتاركيها واحكم لمنكريها بالكفر والخسران والنار والهوان، نعوذ بالرحمن من فتن الشيطان. من أنكرها كفر، ومن تركها كسلا فأصر، استتابه السلطان، فإن لم يتب يقتله بعد إخراج فريضتين مما يجمع عن وقتها، فيقتله ليطهر مجتمع المسلمين من تارك الصلاة. هذا الحد فيما يتعلق بالصلاة. وأحسن المحافظة على الصلوات الخمس التي من الدين بمنزلة العماد والرأس. وأشعر قلبك في كل حال اطلاع مولاك عليك وإحاطة علمه بك، أشعر قلبك في كل حال اطلاع مولاك عليك وإحاطة علمه بك. هذا مفتاح المراقبة، وهذا سبيل الوصول إلى درجة الإحسان. أشعر قلبك في كل حال اطلاع مولاك عليك، أشعر قلبك في كل حالين اطلاع مولاك عليك وإحاطة علمه بك، وكن مراقبا له، كن مراقبا له تعالى مع اللحظات والأنفس. إن كان أحدنا يسمع النصيحة هذا من خير ما ينصح به. أشعر قلبك في كل حال اطلاع مولاك عليك، اطلاع مولاك عليك وإحاطة علمه بك، وكن مراقبا له تعالى، فهو أولى بالمراقبة من أي شيء آخر، فإنه رب كل شيء ومليك كل شيء ومالك كل شيء وبيده ملكوت كل شيء. الله. كن مراقبا له مع اللحظات والأنفاس. تريد عون على ذلك؟ تريد عون على تحقيق هذا والوصول له؟ قال كن مع الخير وأهله، كن مع الخير وأهله. ها؟ هم العلماء العارفون الذين في مجالسهم للمرء أعظم إسعادي، اصحب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب، ولا تصحب هديت من افتتن. أفيدك أنني جالست قوما حدوني بالمقال وبالفعال رجالا ما رأيت لهم مثيلا، وزعزع حدهم صم الجبال، فحرك حدهم قلبي فأبدى غراما منه في حب الجمال. ها؟ من جالس الأخيار حذيب الخير والأسرار، ومن جالس الأشرار استحق العار والنار. كن مع الخير وأهله، وأطلع الله من قلبك على محبة الحق ومحبة القيام به، لربك يعرف أنك لا ترضى بأن تستعبد لهواك ولا لشهواتك، تحب الحق، تحب القيام بالحق ليرضى سبحانه وتعالى. أطلع الله من قلبك على ذلك حتى لا يرى فيك أنك تعطي عبوديتك لغيره وهو ربك، ويراك تستعبد لغيره وترضى لنفسك بذلك. أطلعه من قلبك على محبة الحق ومحبة القيام به، طلب لرضاه، فلا يرى غلبت هوى عليك، ولا غلبت شهوات، ولا غلبت جاهات، ولا غلبت دنيا، ولا غلبت سلطة، ولا غلبت نزاع، ولا غلبت غضب على الخلق، ولا شيء. تحب الحق وتحب القيام به من أجله سبحانه. أطلعه من قلبك على ذلك، خل المحيط بكل شيء علما يرى ذلك في قلبك، أنك تحب الحق وتحب القيام به ولو على نفسك. يقول الحق كان نبينا يقول الحق ولو كان مرا، ولا يضمر لمسلم غشا ولا ضرا، يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، فإذا أضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه. يغضب لله ويرضى رضاه، لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، ينصف منها ولا ينتصف لها، صلى الله عليه وسلم. قال وأصلح لنيتك فيما بينك وبينه سبحانه وتعالى، إن فعلت ذلك يكفيك فيما بينك وبين خلقه. صلح النية معه واصدق معه ويكفيك. إيش تبغى؟ قريب بعيد صغير كبير إنسي جني فرد جماعة شعوب دول، بينك وبينهم إذا أصلحت ما بينك وبينه بيصلح، هو بيصلح، أنت بتصلح ما بينك وبين. إذا خربت ما بينك وبينه تقول ليه ما يصلح بيني، ليه ما يصلح؟ أنت خربت ما بينك وبينه، وش قدرك تصلح ما بينك حتى وبين الخلق؟ كل ما صلحت شيء تخرب عليك، كل ما صلحت شيء تخرب عليك. وهؤلاء شوفوا المنقطعين عن الصدق مع الله، شوفهم يوم محل كذا، يوم حاجة، يوم في دولة كذا، يوم دولة، يوم في حزب ذا، يوم في حزب ثاني، يوم مع فلان، يوم في شركة ذي، يوم في شركة ذا، دق 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 الحياة مرش ما صلح بينه وبين مدة طويلة، هو الشركة الفلانية بعدين قال لما دخلوا المحاكمة فترة طويلة هو المسؤول الفلاني مدري من دوين، بعدين بدو يحبسه إلا بدو يهرب منه، إلا بدو أخذ اللي معه وقال له برا مروح يا الله. وهكذا ما أصلحوا بينهم وبين الله، ما عرفوا حتى أصلحوا بين أنفسهم بين الأشياء، لأن الأشياء ملكه كلها، الأشياء كلها ملكه، يغترون فقط فترات 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 فترات، كل ما اغتر فترة روح، كل ما يغتر ثاني مرة ثالث مرة، يا ذا خلي تعب هذا، صلح بينك وبينه وبيصلح الأحوال لك. قال وأصلح نيتك فيما بينك وبينه سبحانه وتعالى، يكفيك ما بينك وبين خلقه. إنا كفيناك المستهزئين، قال الله إنا كفيناك، هلا فإيش ضر الحبيب؟ ما ضر إلا أنفسه. وهكذا ولا يزال لا أحد منهم له ذكر مثل ذكره، ولا له مكانه في حتى في عالم الحس والدنيا مثل مكانته ابدا. لفت نظر بعض الكفار وكان سبب اسلامه، راى الافكار والمبادئ في العالم تبتدي من عند بعض مؤسسين وقادت احزاب وافكار ومبادئ، ويلفوا حولهم ناس يتجمعون معهم يقومون حركات ونظام ويمشون فيه، كل ما مر الزمن يبدأ خلل يبدأ قصور، وذين الذين أخلصوا معهم وتفانوا معهم يتعبون في الحياة ويجي نتائج عكسية، يرجعون يسبونهم ويسبوا مبادئهم اللي جاءوا بها، وكما رأيناهم ويحرقون صورهم يعملون أشياء. قال رأيت هذا في التاريخ في الواقع الآن وفي تاريخ البشر، إلا الأنبياء محمد هذا كل ما يمر الزمان وطول الوقت يزداد محبة وأتباعه يحبونه وكذا ويعظمونه ويزيد المحبين له، وكل ما يحدث في العالم يزداد قدر ويزداد محبة ماشي ينقص. هذا ما هو إنسان عادي، هذا ما يجيب كلام من عنده، لو كان بفكره كما غيره بيصلح مثل غيره، هذا جات من بعده، جات من بعده بمئة سنة بمئتين سنة بثلاثمئة سنة بعد، جات أفكار مبادئ بعده بخمسمئة سنة بألف سنة بعده جات، وفشلت الآن في العالم وأصحابها جاءوا بالرموز حق الصور اللي كانوا يعظمونها داسوها صلحوا مظاهرات عليها. عجيب، وهي حدثت قريب شيلوا مئة سنة شيلوا مئة هذا 1400 سنة محمد الرسول الله، أشهد أن محمد رسول الله في كل محل في العالم، أشهد أن محمد رسول الله. إيش هذا من إنسان؟ إيش من آدم صلى الله عليه وسلم؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. إنا أرسلناك يا أيها نبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. وأصلح نيتك فيما بينك وبينه سبحانه وتعالى، يكفيك فيما بينك وبين خلقه. وبتمر الأيام وباقي حياة الدنيا هكذا بتتكرر نفس التجارب فيها، وباقي النفخة الأولى وبيصعق من في السماء ومن في الأرض، وبتجي النفخة الثانية وبنقوم ونحصل المقيدون محمد، المقدم محمد، المعظم محمد، صاحب اللواء محمد، أول شافع محمد. الله الله الله، وآل دائرته وآل حضرته في تكريم وفي نعيم وفي خير مقيم. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. اللهم اجعلنا معهم والحقنا بهم ما شاء الله. وبعدين من دخل إلى النار يقول ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ومن يدخل الجنة فوق كل باب لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، فوق الرؤوس اسم الله اسم محمد صلي على محمد وبارك زده تعظيما تشريفا وتكريما. سبحان الكريم اللي كرم هذا الحبيب العظيم، فما أحد ينال كرامته ولا مكانته ولا رفعته ولا عزته ولا عظمته، ها، ولم يعظم مثل طه أحد. اللهم صل عليه. هكذا يقول. والأخ محمد زي من الجزائر، هل نحن مأمورون بالعمل بالأحكام الموجودة في القرآن الكريم أم نتبع أحد المذاهب الأربعة؟ ما نتبع أحد المذاهب الأربعة إلا من أجل القرآن الكريم، إلا من أجل العمل بما في القرآن الكريم. اتباع المذاهب هو إحكام الكيفية في العمل بما في القرآن. إن القرآن الكريم وأحكامه حملها إلينا رسول الله وبينها، فحملها عنه الصحابة والتابعون تابعوهم بإحسان، فبينوا لنا معانيها ووضحوا لنا ما فيها، فصار الكتاب والسنة قام بهما حجية الإجماع ثم حجية القياس، فصارت حجية الإجماع من الكتاب والسنة وحجية القياس من الكتاب والسنة. قال تعالى: ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن. قال نبينا: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. وهكذا جاءنا الكتاب والسنة وأمرونا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. فهؤلاء الصادقون أمثال الأئمة الأربعة المنيبون إلى الله أمثال الأئمة الأربعة، أمرنا القرآن أن نكون معهم وأن نتبع سبيلهم. فما نأخذ ما أوصلوا إلينا من اجتهادهم بالكتاب والسنة إلا من أجل العمل بالكتاب والسنة، ليصح لنا العمل بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد جعل الله من الأحكام في الكتاب العزيز، منها من الأحكام المتعلقة بالأعمال والمعاملات، وفيها الناسخ وفيها المنسوخ وفيها المطلق وفيها المقيد وفيها العام المخصوص وفيها العام الذي أريد به الخصوص وفيها المجمل وفيها المبين وهكذا. فمرجع ذلك المستنبطون المجتهدون. قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولو ردوه إلى الله، ولو ردوه إلى احفظوا الله، وإذا جاءهم أمر من الأمر أخوه أذاعوا به. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، والأمر منهم هم العلماء، لعلمه الذين هم المجتهدون. المجتهدون من العلماء كأمثال الأئمة الأربعة رضي الله عنهم. الأخ ياسين من الإسكندرية يقول: الأحوال حولنا تدعو للاكتئاب والهم والغم بما نراه ونشاهد من أحداث أمامنا، فكيف نستروع بالقرآن والصلاة في ظل هذه الأوضاع المتغيرات والصراعات التي نعيشها؟ هل حصلت إلا من مخالفتنا للقرآن؟ هذه الأحوال التي تشكو منها هل حصلت إلا بسبب مخالفتنا للقرآن وبسبب انقطاع استرواحنا بالقرآن وبسبب استرواحنا لأقاويل المنذرين والمفكرين والمتفلسفين من غير القرآن من غير السنة؟ هي حصلت بسبب ذلك، فكيف الحل؟ نرجع إلى هذا الأمر ونبعد هذا السبب من أجل تبعد هذه المشاكل وهذه الأحوال التي تورث الكتابين. ما حصلت إلا بانقطاعنا عن القرآن وعن سر الصلاة، والتي قال فيها نبينا: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهل تريد أن تبحث عن حقيقة طمأنينة في هذا الوجود والعالم وحقيقة سعادة لهذا الإنسان من غير منهج الله، من غير كتابه، من غير سنة رسول؟ والله لن تجد ذلك، والله لن تجد ذلك عند أحد من أهل الشرق ولا من الغرب. بل يجب، بل كلما اشتدت كانت علامة واضحة على نتيجة الخروج عن أمر الله عن أمر رسوله. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة. هذا الفتن اللي أصابتنا، فلابد نرجع إلى أمر الرسول. بل لا راحة ولا لذة ولا طمأنينة للقلوب والنفوس ولا سعي صحيح لتدارك الأمر والخروج من هذه الأزمات إلا بالاسترواح بالقرآن والاستنشاق لأخباره ومعانيه والعمل بما فيه والقيام به. وأقم ذلك في نفسك ثم في أسرتك، ترى من عجائب لطف الله وفضل عليك وعلى أسرتك ما لا يبلغه الوصف. وهذه سنته تعالى. وتأمل أنه عند الهرج كثرة القتل كل من خالف واحد في الرأي قال هذا باطل وهذا ضال وهذا يجوز قتله وهذا يجوز حبسه. هذا الهرج عبادة في الهرج كهجرة إلي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبادة في الهرج وقت زمن الهرج مثل هذا حقك اللي تشتكوا منه مثل هجرة إلى النبي. هاجر إلى رسول الله أحسن لك خل البلوى مع الضرر. هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن العبادة. عبادة في الهرج كهجرة إلي. وبكثرة العودة إلى الله وكثرة طرق باب الله يحصل الفرج إن شاء الله وتتحول الأحوال إلى أحسنها. يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. بل لو المؤمن الصادق مع الله يستريح بربه وذكر ربه وتلاوة كتابه ولو اجتمع عليه من في الشرق ومن في الغرب ولو كفروا كلهم وارتدوا لكانت راحته بربه وبذكره وبتلاوة كتابه. لو لم يكن في العالم إلا هو وحده مؤمن لكان راحته بالله وبذكر الله وبالطمأنينة بكلام الله بكلام رسوله وبذكره وبذكر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا استرواح ولا انشراح ولا انفتاح ولا انفساح إلا بالصلاة وإلا بالقرآن وإلا بذكر المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إلا بإدراك هذه الحقيقة والاستعداد للقاء الله على حالة حسنة. وحسبك أن أول من سن الصلاة للقدر سيدنا خبيب لما أراد قتل الأستاذ قال صلي ركعتين فاستروح بالصلاة عند العزم على قتله. فأراد أن يودع الدنيا بصلاة الركعتين فصلى ثم قال لهم لولا أن تظنوا أني جزع لطولتهما لكن اختصرت حتى لا تظنوا بأوهامكم الكفار أني جزع من الموت وإني أريد أبعد عن الموت في سبيل الله. قال ليس هذا قصدي ولكن أردت أن أودع حياتي بهذا العمل الذي يحبه ربي ليكون خاتمة عملي رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فعليك بالصلاة وعليك بالقرآن وعليك بذكر الرحمن وعليك بطهر الجنان مهما اشتدت الأزمات والكربات فلا مخلص ولا مخرج ولا دفع لشرها ولا حصول للأنس إلا بهذا الطريق وحده. الأخ حامد من ماليزيا نذكر الله بحضور وندم إذا أكرمنا الله بالتوبة والطهر القلع عن الدم نغتر بكرم الله وتنزلنا برؤيا وغيرها وننسى ما كنا عليه قبل أيام من قبه. كيف يدوم على التضرع الله والانكسار كيف يدوم على التوبة والقلع على الذنب. بأن تعلم أن للتوبة بداية وليس لها من نهاية وأن الله يحب التوابين وأن المعصومين يدومون على التوبة فكيف بمن سبقت منه الذنوب أمثالنا. تعلم ذلك ثم تقرأ أحوال أهل الانكسار من بين يدي الله تعالى من أجل الله من المقربين من النبيين من المرسلين من الصديقين من الصالحين من الصحابة من التابعين. اقرأ أخبارهم واقرأ سيرهم حتى يدوم لك الإمداد بالانكسار من أجل الله تعالى. وقال سيدنا مالك في الرؤيا الصالحة إنها تسر ولا تضر. الأخ أحمد الحسن أيضا من مصر يقول إن لي أما مسنة تمنعني ظروف العمر عن وجودي بجواره يقوم برضاها يقوم تعالى بالعافية عافها الله ولا طبها وتجعل الأمر تستأذنها في القيام بالعمل وما فضل من وقت عملك بكل مستطاعك تجعله في خدمتها وفي وقت غيابك عنها تجعل من يقوم بخدمتها ممن تطمئن عليه وتأنس به ثم ذلك برضاها فإن رضيت بذلك فبها ونعمت فإن لم ترضى إلا بخروجك عن العمل أو غيره فاخرج عن العمل أو غيره وكن مع أمك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ففيها فجاهد. ثبتك الله وعافى أمك ورزقك برها ورضاها وأمدها بتمام الصحة والعافية، رزقنا وإياكم التوفيق والحقنا بخير فريق وسقانا من أحلى رحيق، دفعنا كل دعويق وجمعنا بحبيبه الشفيق، حنا نروح علينا وعطف قلبه علينا وصل أحوال أمته، اجعلنا وإياكم في خير أمته وبركهم عليهم بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.